من سيرة القديس أبي فانيوس. ظهر في أيام أبي فانيوس بقبرص شاب دعي الفيلسوف، فجادله علماء كثيرون فكان يفحمهم مقنعا إياهم بأقواله، وكان يأتيه كهنة كثيرون وأساقفة فيقنعهم بإقناعات، فتكاسل الأكثرون عن مجادلته وتراجعوا عن مفاوضته، وزاع صيته حتى وصل خبره إلى باقوس، حيث تحدثوا بحكمته وقوة منطقه ومقدرته على الجدال حتى ضل بسببه الكثيرون. فلما رأى الأسقف أبي فانيوس ذلك حزن متفكرا في نفسه، ثم قال: ومن يكون هذا الشاب المفتخر بعلوم كاذبة أمام إيمان السيد المسيح، وإنه تسلح بالإيمان وأمر بأن يحضروه إليه. فمضوا وقال له الأسقف أبي فانيوس يستدعيه، فقام وجاء إليه، فلما حضر عنده لم يتكلم معه بل انتصب للصلاة أولا. فلما بدأ الأسقف بصلاته أخذت الشاب رعدة وصر على أسنانه، فتعجب الكل لذلك كثيرا. فلما شعر الآب بقوة الصلاة بدأ يطلب إلى الله قائلا: يا رب اشفي هذا الشقي العليل من هذا المرض، حل أسره يا رب، واظهر الشيطان المستتر فيه واعتق جبلتك منه. عند ذلك صر بأسنانه وأزبد واحمرت عيناه وصرخ بصوت عظيم قائلا: أأنت يا أبي فانيوس تخرجني من مسكني؟ فقال له الرب يسوع المسيح يخرجك من جبلته. قال له الشيطان: إنك لم تعرفني من أنا. فقال له الأسقف: ومن أنت؟ قال: أنا هو الذي تكلمت في ذاك المدعو أوريجانوس. قال له الأسقف: إن كنت أنت الذي تتكلم فقل لنا بد من الكتاب الذي صنفه ذلك الشقي. فبدأ إبليس يشرح بدء المصحف، فقال له القديس: بالحق أنت هو المصنف لهذه الشرور العظيمة. ولم يحتمل الأب أن يسمع أكثر، فقال له: أصمت يا ابن جهنم، أنا أأمرك باسم الرب يسوع المسيح أن تخرج منه ولا تؤذيه. فصرعه على الأرض وخرج منه. فلما أفاق ورجع إلى نفسه سألوه: من أين كانت لك القدرة على ذلك المنطق العظيم والنحو الفلسفة؟ فقال: لست أعلم ما تقولونه ولا كيف كنت أتكلم ولا كيف أتيت إلى هنا. فعجب الحاضرون وخافوا من ضربات العدو. في أيام باسيل الملك ظهر من بلدة مقدونية راهب مضل في شكل إنسان وديع مجترح الآيات عالم بالغيب. هذا توسط له البطريرك فوتيوس مع الملك وجمع بينهم، فمال الملك إليه وأكرمه كرامة زائدة. وكان للملك ولد اسمه قسطنطين توفي، فلما رأى الراهب إفراط الملك في الحزن على فقد ولده وعده بأنه سوف يريه إياه حيا، وفعل ذلك بالخديعة. إذ بينما كان الملك عابرا ببعض المواضع فرأى شيخا راكبا على فرس لابسا حلة منسوجة بالذهب في صورة ابنه، فعانقه ظنا إنه ابنه حقيقة، ثم غاب عنه وعمر في ذلك الموضع ديرا على اسم القديس ابن الملك قسطنطين. قال الشيخ أوغريس: لا تشتاق أن تنظر ملائكة أو قوات أو المسيح حسيا، لئلا يضيع عقلك بالكلية وتقبل ذئبا بدلا من خروف، ولا تسجد لأعدائك الشياطين لأن بدء ضلالة العقل التيه والكبرياء. إذا ما بدا العقل يتحرك في العجرفة فإنه يروم أن يحضر الإله في صور وأشكال. لذلك يجب ألا تجهل هذا الغش، وهو إنه في وقت ما يقسم الشياطين ذواتهم، فبعض منهم يبدأون بمحاربتك ويحققون عندك إنهم شياطين، فإذا طلبت المعونة تجد البقية يدخلون إليك في شكل ملائكة قديسين وهم شياطين، ويطردون أولئك الأولين ليخدعوك فتظن إنهم ملائكة قديسون وهم شياطين. كذلك توسوس لك الشياطين في وقت ما بأفكار، ثم يحركونك للصلاة عليهم ومقاومتهم فينصرفون باختيارهم، كيما إذا خدعت ظننت بنفسك شيئا فتتكبر كأنك قد بدأت أن تقهر أفكارك وتفزع الشياطين. من كلام أنستاسيوس السينائي: ليس كل من يعمل آيات فهو قديس، بل نجد كثيرين يعملون آيات وتتلاعب بهم الشياطين، لأننا قد فهمنا من حال أسقف هيرطياقي اسمه مقدينوس محارب الروح القدس إنه قد نقل شجرة زيتون من موضعها وغرسها في موضع آخر بشكل الصلاة. وحدث كذلك أن كان رجل ظالم قد أزعج امرأة أرملة لأجل دين كان على زوجها، وزاد قيمة الدين عن الحقيقة، ولم يكن الميت قد دفن بعد، فما كان من ذلك الأسقف المذكور إلا أن جعل الميت يتكلم ويخبر بمقدار الدين. كذلك لما مات ذلك الأسقف الهرطيقي ظهرت عند قبره خيالات كثيرة وعملت آيات. من أجل ذلك لا يجب أن تقبل كل من يصنع آيات قائلا إنه قديس، بل يجب أن يمتحنوا ويختبروا على رأي القائل. لا تصدقوا كل روح، بل جربوا إن كان ذلك الروح من الله، لأن أنبياء كثيرين كذابين قد خرجوا إلى العالم. والرسول يقول إن هؤلاء رسل كذابون وفعله غاشون متشبهون برسل المسيح. وإن كان الشيطان يظهر بشكل ملاك نور، فلا عجب إن كان خدامه يتشكلون بشكل خدام العدل، لأن الشياطين الأنجاس بواسطة الأنبياء الكذبة يصنعون آيات وأشفية جسدية ليخدعوا من كان سهل الانقياد لخداعهم. وقد يظهرون أحيانا ميتا قائما بواسطة صلاة بطالة من إنسان مضل، وذلك بأن يدخل إبليس في جسد الميت ويحركه ويخاطب الأحياء من وجه الميت ويجيب الإنسان المخدوع عما يسأله ويخبر عن أشياء مخفية وعما عمله قوم سرا، حتى إذا وثقوا به إنه صادق سهل عليه إدخال الضلالة التي تخصه. كذلك تجاسر الشياطين على أن يحدثوا عن خصب الأرض وجدها واختلافات الأهوية وكثرة الأمطار وقلتها ومشاكل ذلك، كما يمكنهم فهم آراء الناس من إشارات وأمارات يرونها في الإنسان، أو يتصيدوا ذلك من وجوه أخرى. وليس ذلك فقط، بل ويسبقون فينذرون بموت قوم من الناس، لأن العلاية الإلهية قد وضعت علامات في جسم البشر، كما يعرف ذلك أولئك الذين حزقوا صناعة الطب حزقا بليغا، إذ يستدلون على موت الناس من علامات تظهر فيهم من زيادة الكيموسات ونقصان الدم وتغيير المزاجات وغير ذلك، لا سيما وإن الشياطين لطيفة ولطول مدتهم وكثرة تجاربهم، فالنساء العرافات والمنجمون يحدثون بما يحكم به الشياطين ليس عن سابق علم، بل لزيادة التجربة. وليس ذلك مقبولا، فقد عرفنا قوما سحر مشعوذين قد صنعوا آيات متنوعة من فعل الشياطين، مثل هاروت وماروت اللذين كان على عهد موسى، فإنهما جعل عصيهما حيات وقلب المياه دما وأصعد من المياه كسر من الضفادع. كذلك سيمون الساحر في عهد الرسل، فكم من الآيات الفانتاسية صنع، فلقد حرك أصناما وجعلها تمشي وطرح في النار ولم يحترق، وطار في الهواء وحول حجارة إلى خبز وصار حية وتشكل بهيئة حيوانات وفتح أبوابا مرتجة وفك قيودا وحل حديدا وعلى الموائد أظهر أشكالا وجعل الأوعية التي في البيت تتحرك خادمة منها وبها دون أن يرى الذي يحركها وجعل ظلا يتقدمه زاعما إنه من أرواح الذين ماتوا وإذ رام كثيرون من السحرة أن يفضحوه فغير شكله ثم بحجة ما دعاهم إلى وليمة حيث ذبح صورا وأطعمهم فنزلت بهم أسقاما كثيرة وصرعتهم شياطين مردة وأخيرا لما طلبه الملك فزع منهم وهرب وطرح شكله على غيره. من كلام البابا أثناسيوس. سؤال: كيف يصنع الهراطقة آيات لمرات كثيرة؟ الجواب: سبيلنا ألا نستغرب ذلك، لأننا قد سمعنا الرب قائلا: إن كثيرين يقولون لي في ذلك اليوم: يا رب يا رب، أليس باسمك تنبأنا وأخرجنا شياطين وصنعنا قوات كثيرة؟ فأقول لهم: إني لا أعرفكم قط، انصرفوا عني يا فاعل الاسم. فعلى أكثر الحالات يتسبب الشفاء بإيمان المتقدم وليس بسيرة المقترح، لأنه مكتوب إن إيمانك خلصك، لأنه ليس في الأرثوذكسية فقط اقتراح آيات بل وقوم أربياء الاعتقاد مرارا كثيرة تقشفوا وقدموا لله أتعابا فأخذوا أجرهم في هذا العالم منحة من الله كشفاء الأمراض لكيما يسمعوا ذلك في العالم العتيد: إنك قد استوفيت خيراتك في حياتك. من سيرة الأب بخوميوس. لما سمع بسيرة الأب بخوميوس قوم من الرهبان هراطقة أرسلوا إليه جماعة لابسين شعرا وقالوا للأخوة: إن كبيرنا مقدونيوس قد أرسلنا إلى أبيكم قائلا: إن كنت رجل الله حقا وما سمعناه عنك صحيحا فتعال لنعبر أنا وأنت النهر ماشيين بأرجلنا على سطح الماء، فيعرف كل واحد عمليا من منا له دالة ووجاهة عند الله. فعرف الأخوة الأب بذلك فأنكر عليهم ذلك قائلا: لماذا استكتم سماع هذا الكلام بالجملة؟ أما علمتم إن هذه المسائل بعيدة عن الله ولا تقبلها سيرتنا؟ لأنه أي ناموس يأمر بهذا ويبعثنا على القيام به؟ فقال الأخوة: أيتجاسر هراطيقي بعيد عن الله أن يستدعيك لمثل هذا؟ فأجابهم: قد يمكن للهراطيقي أن يعبر على ظهر النهر كعبوره على أرض اليابسة بمظافرة الشيطان إياه وبسماح من الله حتى لا ينفك كفره، فامضوا وقولوا لهم: هكذا قال عبد الله بخوميوس، إن حرصي أنا هو هذا، ليس لكي أعبر النهر ماشيا، بل كيف أعبر دينونة الله الرهيبة وأن أعبر ذلك النهر الناري الجاري قدام مجيء السيد المسيح، وأن أعبر أيضا هذه الأعمال الشيطانية بقوة الرب. ولما قال هذا الكلام أقنع الأخوة بأن لا يفتخروا بأعمالهم ولا يشتهوا اقتراح الآيات، وليجربوا الله البتة على رأي القائل: لا تجرب الرب إله. للقديس مقريوس الكبير. سؤال: ماذا يعمل الإنسان المخدوع بأسباب واجبة وبإعلانات شيطانية تشبه الحقيقة؟ الجواب: يحتاج الإنسان لذلك الأمر إلى إفراز كثير ليميز بين الخير والشر ولا يسلم نفسه بسرعة، فإن أعمال النعمة ظاهرة التي وإن تشكلت بها الخطية فلا تقدر على ذلك، لأن الشيطان يعرف كيف يتشكل بشكل ملاك نور ليخدع، ولكن حتى ولو تشكل بأشكال بهية فإنه لا يمكنه أن يفعل أفعالا جيدة ولا أن يأتي بعمل صالح، اللهم إلا أن يسبب بذلك الكبرياء. أما فعل النعمة فإنما هو فرح وسلام ووداعة وغرام بالخيرات السمائية ونياح روحاني لوجه الله، وأما فعل المضاد فبخلاف ذلك كله فهو لا يسبب تزللا ولا مصرة ولا ثباتا ولا بغضة للعالم ولا يسكن الملاذ ولا يهدي الآلام. فإذا من الفعل تعلم النور اللامع في نفسك هل هو من الله أو من الشيطان، والنفس بها إفراز من إحساس العقل، به تعرف الفرق بين الصدق والكذب، كما يميز الحنك الخمر من الخل وإن كان متشابهين في اللون. كذلك النفس من الإحساس العقلي تميز المنح الروحانية من التخيلات الشيطانية. قيل عن القديس بيفنوتيوس إنه حظي بمعرفة الكتب الإلهية حديثة وعتيقة يتلوها جميعا عن ظهر قلب، رغم أنه لم يتخذ كتابا وكان وديعا إلى أبعد غاية. هذا مكث 70 سنة لم يملك فيها ثوبين. ولما وجدته أنا وأغريس الطوباوي ألبيانوس طالبناه بمعرفة أسباب الأخوة الساقطين والمنحرفين عن السيرة اللائقة، واتفق في تلك الأيام أن توفي سرابمون الناسك وهو جالس في مقبرة ممسكا في الضفيرة، كما اتفق لأخ آخر أن هوى عليه الجب بينما كان يحفر حفرة فطمره. كذلك حدث لأخ آخر كان حاضرا من الإسقيط أنه مات مخطوفا فجأة. وتجاريب حال استفان وأفرونيوس الساقطين في زنا قبيح، وإيران الإسكندراني وأولس الفلسطيني وقنط الإسقيطي، وفحصنا الأسباب التي تؤدي بقوم ذوي فضيلة ساكنين البرية إلى أن تنفسد عقول بعضهم وتستولي الحنجرة على آخرين ويكابد الفسق آخرون. فأجاب السبب في ذلك هو أن جميع ما يصير في الناس ينقسم إلى قسمين، قسم بمشيئة الله وقسم بسماح منه، وبين المشيئة والتسامح فرق ليس بقليل. فكل ما كان من الصلاح والخير فهو بمشيئة الله، وكلما كان من الأمور المهلكة فإنه يحدث بسماح منه، والسماح يقع من شر المخدوعين وعدم الشكر للمعطي على نعمته. فلما يستولي على البعض الجهل والأبهة والعجرفة فإنهم ينسبون صلاحهم إلى أنفسهم، أي كأنهم بكثرة حرصهم وتعبهم أحكموا ما أحكموا، فيترفعون على غيرهم من أخوتهم الأصفياء، فيسمح الله الصالح بسقوطهم أن يعريهم من معونته فيحصلون في السقطة التي سببها الشيطان لهم. وأيضا يتفق لقوم يشتهون تحصيل المناظر والإعلانات بدون استحقاقهم ذلك من النعمة، فتحزنهم الشياطين بمناظر كاذبة. كان إنسان اسمه استفان ساكنا في طريق النساك ساكن البرية. هذا أقام في مصارعة التقشف سنين كثيرة، وكانت قلايته في منحدر الجبل الذي سكنه إلي، وفي أواخر أيامه صعد إلى ذروة الجبل في مواضع حرجة مغشوشة ليس فيها عذاب، فأقام هناك مصليا نادبا متجملا بجميع الفضائل، فمرض مرضا قضى فيه نحبه. وقبل موته بيوم واحد شخص بعقله وعيناه مفتوحتان والتفت يمنى ويسرى وكأن محاسبا يحاسبه والجماعة تسمع، فكان مرة يقول نعم هذا صحيح، ومرة يقول لا هذا كذب، ومرة أخرى نعم إلا إنني صمت عوض هذا كذا وكذا وبكيت وتعبت. وفي أشياء أخرى كان يقول نعم وليس لي ما أقول في هذا ولكن رحمة الله كثيرة، وفي أشياء أخرى يقول لا هذا كذب لم أفعله. وكان المنظر مبهرا مفزعا. وعلى هذه الصفة فارق الدنيا محاسبا، وأما ما انتهى إليه أمره ومصير القضية بالنسبة إليه فما أبانها. سؤال للقديس أثناسيوس الرسولي يقول: لماذا نرى قوما من الصديقين ينازعون عند الموت أياما ويحاسبون، وقوم خطاه نراهم يقضون أجلهم بسكون وهدوء؟ الجواب: إن عرفنا جميع أحكام الله فنحن إذن آلهة، فجيد هو لنا ألا نفتش تفتيشا زائدا عن مثل هذه الأحكام، لأنه يتفق أن رجالا أبرارا يعاقبون في وقت نزعهم الأخير، لنرى نحن ذلك ونفزع ونعف، كما إنه ربما كان لأولئك القديسين بما أنهم بشر زلة صغيرة فينظفون بذلك العقاب في وقت نزعهم تنظيفا تاما بليغا ويمضون بلا عيب أنقياء. قال القديس أورغوريوس: إن هذا النزع ينظف النفوس الخارجة من العالم من الخطايا الدنية الخفيفة، وذلك بحسب ما سمعته من رجل قديس حكى لي عن قديس آخر فقال إنه لما حضرته الوفاة فزع فزعا عظيما، وبعد موته ظهر لتلاميذه بحلة بيضاء دالا بذلك على البهاء الذي حصل عليه. قال القديس ماكسيموس: لا نحتمل الأفكار التي تغفر لنا الخطايا، إذ أن الرب أمرنا أن نتحفظ منها قائلا: تحفظوا من الأنبياء الكذبة الذين يأتونكم بثياب الخراف ومن داخلهم ذئاب خاطفة. لأنه ما دام فكرنا منزعجا من الخطية فلنكون قد حظينا بالصفح عنها والغفران، لأننا ما عملنا أثمار التوبة، لأن ثمر التوبة هو عدم انفعال النفس، وعدم انفعال النفس هو تمحيص الذنوب. فإذا كنا نوجد وقتا ما قلقين من الآلام فلنتب إذا توبة نقية، كيما إذا انعتقنا من الآلام نحظى بالصفح عن الذنوب. سؤال: كيف تتحقق النفس أن الله قد سامحها من خطاياها؟ الجواب: إذا ما نظرت ذاتها في طبقة ذاك القائل: لقد أبغضت الظلم ورزلته وناموسك أحببته، والقائل أيضا: أنا أسبحك برحمة وحكم، فلنعمل عمل التوبة لنظهر حكم الله العادل ويتم فينا رحمته إذ يغفر لنا خطايانا. سأل أخ الأنبا مادانا: قل لي كلمة. فقال له الشيخ: امضي واسأل الله أن يهب لك في قلبك نوحا واتضاعا، واجعل بالك من خطاياك كل حين ولا تدن أحدا، بل اجعل نفسك تحت كل الناس، ولا تجعل لك مرافقة مع صبي ولا معرفة بامرأة ولا صداقة مع هراطيقي، واقطع عنك الدالة واحفظ لسانك وامسك بطنك عن الخمر قليلا، ولا تكن محبا للقنية، ولا تلاجج أحدا ولا تحارنه، وهذا هو الاتضاع. قال أنبا يوسف: أنا أعرف إنسانا له السيرة الجسدية، فكان يصوم إما يومين يومين وإما أربعة أربعة، واتفق مرة وهو صائم أربعة أيام أن وقع في قلة القوة، فجاءه صوت يقول له: لا تحتقر أحدا من الأخوة ولا تدن أحدا من خليقة الله، وما استطعت أن تعمله فاعمله، لكن ضع ذاتك فقط وتحفظ على قدر قوتك وأنت تخلص. وأن يوسف هذا هو الذي قاتله شيطان الزنا وهو صبي، فأرسله أبوه ليقيم 40 يوما، فأبصر الشيطان بشكل حبشية. قيل إن من أجل الأب ألينوس إنه كان مرة يخدم والأخوة جالسين عنده يمدحونه وهو لا يجيبهم البتة، فقال له إنسان منهم: لماذا لا تجيب الآباء وهم يسألونك؟ فقال: لو أجبتهم لصرت مثل من يقبل المديح. سأل أخ شيخا قائلا: كيف نتعب نحن في النسك ولا ننال المواهب مثل الأولين؟ قال له الشيخ: كان في ذلك الزمان الحب الكثير، حيث كان كل واحد يجر رفيقه إلى فوق، أما في هذا الزمان فقد قل الحب وصار كل واحد يجر رفيقه إلى أسفل، ومن أجل ذلك لا ننال المواهب.